السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وما زلنا مع بعض التعقيبات والردود على كتاب المتشددين لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة. فلقد وسم المنهج السلفي بالتشدد مع أنه على خلاف ذلك، ووضع في هذا الكتاب 17 مسألة، وذكر بأن من تكلم بهذه المسألة يوسم بالتشدد، وهو الذي يعنيهم بالكلام. وناقشنا بعض الأمور حتى وصلنا إلى مسألة هامة، ألا وهي مفهوم البدعة عند مفتي الجمهورية ومفهوم البدعة عند من وسمهم بالتشدد. وقال في النقطة الخامسة في هذا الكتاب: المتشددون يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا. يعني ما تجد عندهم إلا بدعة 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 بدعة، على كل حاجة بدعة، كل حاجة تفعلها بدعة. يدوب تسلم من الصلاة تيجي واحد يسلم عليك تقول بدعة، يرفع يديه بعد الصلاة ليدعو يقول لك بدعة، كل حاجة بدعة، كل حاجة عندهم بدعة. وبدأ يتكلم في نقطتين تحت هذا العنوان. النقطة الأولى هي مسألة الترك. قال بأن هؤلاء فهموا أن الشيء الذي يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام إن فعله أي أحد يكون بدعة، طالما النبي تركه يبقى لو فعله غير النبي عليه الصلاة والسلام يكون بدعة. وبدأ يفصل أن مسألة الترك ليست كذلك، يقول إحنا عندنا أدلة أحكام، كتاب، سنة، إجماع، قياس إلى غير ذلك. ليس من ضمن أدلة الأحكام ما وضعه هؤلاء المتشددون من أنهم قالوا الترك. نقطة ثانية أنه تعرض لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، إلى ممدوحة ومذمومة. فالنقطتان هامتان ونحن نناقش النقطتين. فنحن لا نوافق على كلمة أن الترك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ترك شيئا من فعله لا يكون بدعة، لا نوافق على هذا، بل هو بدعة وهناك أدلة عليه من القرآن والسنة، وسيأتي الكلام الآن إن شاء الله. النقطة الثانية: ليس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام من لفظته ما يسمى بالبدعة الحسنة، إنما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سنناقشها إن شاء الله: كل بدعة ضلالة. يا ترى بما يستدل هؤلاء الناس وماذا يقولون وبما يرد عليه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا نريد رأيا مجردا، إنما يقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن يا إخواني وأخواتي لا نتكلم كما طلع على الشاشات أو بعض الشاشات للأسف بعض الجهلة، واسمحوا لي أن أقول هذه العبارة، بعضهم قال يعني جماعة السلفيين دول بيقولوا على النت ده بدعة. والله العظيم ما حد قال من المشايخ النت بدعة، هو بيألف ويقول لك الطيارة بقى تبقى بدعة والسيارة بدعة. هو لو عارف يعني ايه بدعة عمره ما هيقول كده، عمره ما هيضحك على الناس. يعني انا ممكن اعملها نكتة مع طلبة العلم، ايه رأيكم واحد بيقول ان السيارة بدعة ياخدوها نكتة، واحد بيقول ان ده كلام لا يقول به اي احد يمس العلم، لكن هو ظن أن أفهام هؤلاء الذين يقولون على البدعة بدعة، أن ظن أنهم توسعوا في البدعة لدرجة أن يجعلوا هذا الكوب الزجاجي بدعة، وهذا المكتب بدعة، وهذه النظارة لأنها اخترعت بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى كمان بدعة. طالما بدعة هم طالعين في فضائيات ليه؟ ما هي بدعة هي كمان على هذا الفهم. لا يا إخواني، كل أمور الدنيا لا علاقة لها بالبدعية، إنما كل أمور الدنيا من البدع اللغوية بقى،
مش بدع شرعية اللي هي كل بدعة ضلالة، لا، ننظر للأمور التي اخترع الدنيوين. الشيء ده هل هو نافع؟ آه نافع، يبقى يجوز. هل هو ضار؟ يبقى لا يجوز. لكن البدعة عندنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا، كما عرفها كل العلماء. كل العلماء قالوا بأن البدعة هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. الكلام اللي انت بتقوله ده، ده كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. عرف البدعة فقال هي طريقة مخترعة. طريقة مخترعة، مخترعة يعني ايه؟ يعني لم تكن على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني ممكن تبقى على نفس الصورة وعلى نفس المنوال إلا أنه ليس لها دليل شرعي، على نفس الطريقة وطريقة التعبد، لكن ممكن تبقى بدعة عشان الكيفية، عشان الصفة، عشان العدد، ممكن تبقى بدعة عشان الزمن، عشان الإلزام، عشان المكان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هي طريقة بنضاهي بها الطريقة الشرعية، هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. طب اللي بيعملها بيعملها ليه؟ يقصد بالسلوك عليها نفس الذي يقصد من الطريقة الشرعية في العبادات في الطريقة الشرعية. ممكن تعرف تعريف سهل جدا للبدعة، تقول كل أمر محدث في الدين ليس له دليل، بس كده. طب انت جبت منين كلمة محدث؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إياكم ومحدثات الأمور. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى جبنا كلمة محدثة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. منين جبت كلمة في الدين في التعريف؟ ما أنت بتقول على البدعة كل محدثة في الدين ليس عليها دليل، منين جبت كلمة في الدين دي عشان تخرج الدنيا؟ جبناها من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا. أمرنا إيه هو أمرنا هذا؟ اللي هو الإسلام، اللي هو الدين. خدت بالكم؟ طيب يعني ايه كلمة ليس عليه دليل؟ ما هو ليس عليه دليل ان ناخدها من كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ليس منه حاجة مش مفيش مش موجودة في الاسلام ولا ليها دليل في الاسلام، ما ليس منه. ما هي لو كان عليها دليل في الاسلام تبقى منه، لكن طالما ما عليهاش دليل تبقى مش منه. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكأننا عرفنا ان البدعة لها ثلاثة اركان، يكون فيها احداث، وتكون في الدين وليس عليها دليل، هي دي البدعة التي نعرفها. طيب، تكلمت في اللقاء الماضي عن مسألة الترك، وقلت بان العلماء عليهم رحمة الله قالوا بأنه ليس كل ترك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعله الإنسان يعد بدعة، إنما جعلوا ضابطا. خذوا بالكم من الكلام. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل مانع الزكاة، فلماذا قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ لماذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة؟ الجواب بكل سهولة، وقد ترك النبي ذلك. نقول ليس على زمن الرسول أصلا مانع زكاة، ما كانش فيه على زمن النبي هذا. لذلك قال علماؤنا إن لم يوجد المقتضي، مقتضي الفعل يعني، ما فيش حاجة تقتضيها، إن لم يوجد المقتضي على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي تركها عشان ما وجدش مقتضي ليها. خدت بالكم؟ يبقى ما يجيش واحد بقى لما يجي يعملها نيجي نقول له دي بدعة، اصل النبي ما عملهاش. طب ما هو النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم لانها ما كانتش موجوده على زمنه، يعني الفضائيات ما كانتش موجوده على زمن الرسول عليه الصلاه والسلام. يجي واحد يقول لك هو دي بدعه، بدعه ليه؟ هي كانت موجوده على زمن الرسول. يا عم هي كانت موجوده اصلا؟ تقول لي هو النبي طلع في فضائيات؟ يا عم هي كانت موجوده، هي كانت موجوده على زمن النبي عليه الصلاه والسلام. لازم عشان اقول على ان الترك الشيء اللي تركه الرسول لازم نتركه، لأن قلت لكم في اللقاء الماضي أن العلماء يقسمون السنة إلى قسمين، إلى سنة فعل وإلى سنة ترك. فما فعله الرسول سنة، وما تركه الرسول فتركه سنة أيضا. لكن أنه ترك اللي ترك الرسول هقول لكم الضابط دلوقتي. أول حاجة قلنا إن لم يوجد المقتضي على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي تركها عشان ما فيش مقتضي ليها. يبقى انا لو عملتها بعد كده ما تقوليش بدعه، ليه؟ لانها ما كانتش على زمن الرسول لها مقتضى، لها مقتضي. طب اتنين، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لوجود مانع، كان المانع ده موجود على زمنه، لكن على زمني أنا ما يبقاش موجود، يبقى أنا لو عملتها تبقى ما خالفت السنة النبي عليه الصلاة والسلام. زي إيه؟ النبي صلى 3 أيام التراويح في جماعة. ألا طب ما كان إحنا بنصلي 30 ليلة أو 29 ليلة بنصليهم في التراويح في كل بقاع الأرض اللي فيها المسلمين، طب إزاي الكلام ده والنبي ما صلهاش ولا سنة من السنين يصلي شهرا كاملا بأصحابه في جماعة؟ دي بدعة. لا يا جماعة مش بدعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المواظبة طيلة الشهر على صلاة التراويح في جماعة مع أصحابه حتى لا تفرض عليهم، عشان ما تبقاش فرض فوق فرضية الصلوات الخمس. فبناء على ذلك بعد موت النبي في فرض تاني؟ لا. يما نيجي نعملها تيجي تقول بدعة. لا يا عم بدعة ايه؟ مش النبي عملها؟ مش عملها 3 أيام؟ بس ما وظفش عليها. ما وظفش عليها ليه؟ عشان كان في مانع. ايه هو المانع؟ عشان ما تفرضش علينا. طب في فرض بعد النبي؟ لا. يبقى المانع ده حصل له ايه؟ المانع ده زال، يبقى مين؟ يبقى يجوز ليا ان انا اصلي التراويح في الشهر كاملا ولا يكون بدعة، انما سنة، لان النبي هو اللي صلاه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يا اخوان الضابط بتاع الترك عند العلماء فيه عبارتان: كل شيء، خدوا بالكم، كل شيء لم يوجد مقتضاه على زمن رسول الله فتركه، يبقى أنا إن فعلت لا أقول بدعة. ليه؟ لأن مقتضاه لم يكن على زمن الرسول، لكن بعد زمن الرسول في مقتضي للفعل. وهيجي لك زي مسألة الأذانين للجمعة، سواء قلنا كما قال عطاء بأن الذي بدأ الأذانين للجمعة هو معاوية، أو كما قال الجمهور بأن الذي بدأ بالأذانين للجمعة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، سواء قلنا بأنه اللي بدأها معاوية أو اللي بدأها عثمان بن عفان، كان الكلام ده ليه؟ عثمان بن عمله فين؟ ما عملوش في المسجد، إنما جعلهم يؤذنون في السوق. ليه؟ لكثرة الناس واتساع بقعة الإسلام، كان إذا صعد على المنبر الناس منشغلون في السوق والآذان لا يصل إليهم ويأتون متأخرين في يوم الجمعة فلا يحضرون كل الخطبة ونحو ذلك، فبدأ يؤذن أذانا قبله ليس في المسجد وإنما في السوق. أقول ده النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم؟ ما هو النبي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجد مقتضي لهذه الفعل على زمن الرسول، لكن وجد المقتضي للفعل على زمن عثمان بن عفان باتساع الرقعة وكثرة الناس، والأذان ده لم يكن في المسجد إنما كان في الأسواق عشان ينبه الناس بقرب دخول وقت الجمعة أو بقرب دخول وقت الصلاة بالنسبة للجمعة. يبقى إذن إذا كان الشيء ليس له مقتضي مقتضيا على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فترك، ما يتركه عشان ملوش مقتضي. لو أنا جيت فعلته بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام لوجود المقتضي دي ما فيهاش مشكلة، تبقاش بدعة. اتنين، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا في زمنه لوجود مانع، في مانع من الموانع، فهو ترك لوجود مانع، ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام ورفع هذا المانع، يجوز لي أن أفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه إلا لوجود هذا المانع، فرفع المانع فيجوز لي أن أفعله. خذوا بالكم بقى من التالتة، دي هي لب الموضوع. إذا وجد المقتضي وليس هناك مانع وتركه الرسول يبقى الترك يبقى سنة والمخالفة تبقى بدعة، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، دي محل النقاش بيننا وبين فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، ونريد أن يدلل لنا من الكتاب والسنة الصحيحة على ما يذكره، ونحن سندلل على كلامنا من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو وجد مقتضي الفعل على زمن الرسول ولا يوجد مانع عند الرسول من الفعل وترك النبي، يبقى احنا نترك والترك ده يبقى سنة. مثلت في اللقاء الماضي بمسألة الآذان لصلاة الجنازة، قلت كان في صلوات جنازة صلىها الرسول على زمنه؟ طبعا. صلى النبي صلاة جنازة وكتير قوي ما صلى صلى الله عليه وسلم، مات أفراد على زمنه وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم بأصحابه. طيب يعني وجد مقتضي للفعل اهو. أيوة نعم. هل في حد أو في شيء منع الرسول إن هو يؤذن لصلاة الجنازة زي ما بيؤذن للصلوات الخمس؟ يعني في حد منعه؟ يكون أعداء منعوا إنه يؤذن، سابوه يؤذن في الصلاة الخمس لكن صلاة الجنازة لا. أمال إيه؟ يكون ما كانش بيبقى فيه مؤذنين في التوقيت ده؟ لا مفيش مانع، مفيش أي مانع. يعني وجد المقتضي ومفيش مانع. لو جه واحد دلوقتي بيأذن لصلاة الجنازة يبقى النبي تركها اهو. انا ان تركتها تبقى سنة، طب ان فعلتها تبقى بدعة، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى اذا متى نسمي الترك بدعة ونسميها سنة تركية؟ نسمي الترك بدعة لو وجد المقتضي على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مانع من الفعل على زمن الرسول، يبقى احنا مش احرص من الرسول واحنا مش اعلم من الرسول واحنا مش افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني ما فيش مانع يمنع الرسول ان هو يعملها ووجد مقتضاها وتركها، يبقى معنى انه تركها ان هي مش من الدين، مش من الاسلام، مش من السنة، مخالفة للسنة، تبقى بدعة. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة، في كل عمرة يسعى بين الصفا والمروة، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد سعيه بين الصفا والمروة كان يصلي ركعتين؟ الجواب لا. طب ايه رأيكم بقى يا جماعة، كان بعد الطواف بيصلي ركعتين عند المقام، مفيش مشكلة، ده دي الركعتان سنتان، الركعتان سنة زي ابن حزم وصلها للوجوب، وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة على أن الركعتين سنة بعد الطواف، لكن أنا بتكلم الآن بعد السعي بين الصفا والمروة. النبي ما صلىش ركعتين بعد السعي، لو أنا جيت بصلي ركعتين بعد الطواف وصلي ركعتين بعد السعي وبقول للناس يا جماعة ده ركعتين في الحرم والركعة ب100,000، ركعة ب100,000 صلاة فيما سواه، ركعتين ده احنا بنصلي بنقرأ القرآن وبنذكر الله سبحانه وتعالى، نقول استنى استنى، هل وجد مقتضي هذه الفعل على زمن الرسول؟ يعني وجد المقتضي، مش اعتمر وسعى؟ يبقى سعى اهو. وجد المقتضي. في حد منع الرسول يصلي ركعتين بعد السعي؟ لا. طب عملهم؟ لا. طب تعملهم انت ليه؟ ما كان يقدر يصليهم، مش كان يقدر يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم؟ محدش يمنعه، وجد المقتضي ولا مانع وترك. اذا وجد المقتضي ولا مانع وترك يبقى نحن نترك ويكون الترك سنة كما أن الفعل سنة. يا عم ازاي الترك ده يبقى سنة؟ إن فضيلة المفتي رجل قرأ في الأصول ويدرسها وقرأ في الفقه ويدرسه ويعلم أن جمهور الأصوليين على أن الترك فعل، فالترك عند الأصوليين يعد فعلا، يبقى إذن زي ما فعل الرسول فعل، يعني إيجاد النبي للشيء فعل، فترك النبي أيضا يسمى عند الأصوليين إيه؟ يسمى فعلا، يبقى هذا فعل إيجاد وهذا فعل إعدام أو فعل ترك. ترك يسمى فعلا عند جمهور الأصوليين، بناء على ذلك هناك سنة فعلية وسنة تركية، هذا ما نذكره. يجي بقى واحد يقول لك إيه؟ يا عمي مش كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا قلنا بقى مش كل حاجة، ما أنا قلت لك الضابط أهو. يا عم ايه المشكلة يعني لو ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم واحنا عملناها طالما هي حاجة خير؟ انا هقول لك على حاجة، الخير ده يعلمه الرسول ولا كان لا يعلمه الرسول؟ كان بيعلمه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ولا لا يعلموه؟ لا يا عم لا يعلموه، استغفر الله كده برضه، يعني النبي لا يعلمه والصحابة لا يعلموه وانت بتعلمه؟ لا يا عم يعلموه. يعني النبي علمه والصحابة طب امتى عملوه؟ ما عملوهوش. يعني علموا الخير وما عملوهوش، وعلموا الخير وما قالوش. انت بتعتقد خلاف النبي انه يعلم الخير وما يعملوش، ويعلم الخير وحتى ما يقولوش، والصحابة تعلم خير وما تعملوش، وتعلم الخير وما تقولوش كمان؟ لا ما ينفعش. هم أحرصوا على الخير منا، وهم أحرصوا على الدين منا، ولا يوجد أعبد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين انتوا ناسيين حاجة يا جماعة، اسمعوا كده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى النبي بلغ الإسلام لنا كاملا. أقول لكم على حاجة، دي مش كلمتي، ده كلمة الإمام مالك رحمه الله: من أتى بشيء في العبادة لم يأتي به رسول الله فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يا خبر أبيض، وصلت كده؟ أمال إيه؟ مش اتقال للرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من رب؟ كل حاجة بلغها يا رسول الله، والنبي عمل إيه؟ بلغ كل حاجة. أنت بقى فاكر إن الإسلام ناقص الحتة بتاعتك دي يعني؟ اللي أنت جايبها؟ وتقول لي النبي ممكن يترك حاجة والصحابة تترك حاجة؟ أنا بتكلم في العبادات عشان ما حدش يجيب لي أمور دنيوية، بتكلم في العبادات، بتكلم في صلاة، في زكاة، في حج، في أمور متعلقة بالعبادات، بقيام ليل، بتكلم في أمور العبادات. النبي يترك والصحابة تترك وما يقولش، ولا الصحابة بتقول حاجة ولا نقلت عن الرسول حاجة، وإحنا بقى بنيجي على حاجة في العبادة ونقول دي؟ وإيه يعني يتركها النبي؟ وإيه يعني يتركها الصحابة؟ إحنا نعملها؟ لا، يعني إحنا وصلنا كمان أحسن من النبي وأحسن من الصحابة، وفهمنا أحسن من النبي وأحسن من الصحابة، ينفع؟ ده اللي إحنا بنقول عليه يا جماعة. هل ده اسمه تشدد؟ لما أنا أبقى بقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع أتسمى متشددا؟ ويبقى أنا يحطها كده تصديرة إن المتشددون يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا؟ طب ما نيجي نشوف إيه هي الحاجات اللي قالوا عليها بدعة ومش بدعة، عشان نقول لهم لا دي مش بدعة، لا دي بدعة، ونحط الميزان زي ما حطنا كده. إذا وجد المقتضي ولا مانع وترك الرسول عليه الصلاة والسلام فالترك يكون سنة. يقول لك بص يا عم افهم بس، انا فهمك، فهمت، النبي عليه الصلاة والسلام ترك لان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اما انا وانت وهي وتلك اصحاب ذنوب اصحاب معاصي، فالنبي ترك، ده غفر له ربنا ما تقدم وما تأخر. والصحابة دول يعني اصحاب فضائل، خلينا احنا نشوف حاجة زيادة شوية عشان ذنوبنا المتلتلة، الذنوب الكثيرة، ذنوب كالجبال. انت عارف الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في ناس من الصحابة قالته: الثلاثة نفر كما في الصحيحين في البخاري ومسلم الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوها وقالوا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني قالوا نفس العبارة اهو. فرح قايل الأولاني إيه؟ أما أنا سأصوم ولا أفطر كل الأيام أصومها. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي ولا أرقد طول الليل أصلي. والثالث قال: وأما أنا فأعتزل النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم لم يقل صح ده كلامك صح، انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر فنعمل قليل وانت اعملك اكثر، استغفر الله، انما قام صلى الله عليه وسلم وقال: اما اني اخشاكم لله واتقاكم له، اما اني اخشاكم لله واتقاكم له واصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام للي قالوا إيه؟ للي قاله ده النبي اتغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يجي واحد يقول لنا ايه يا عم يمكن النبي سابها وتركها رحمة بينا عشان ما تبقاش إلزام، تركها رحمة. شوف مش هو ساب التراويح انه يصليها كده رحمة بينا عشان ما تفرضش علينا؟ واحنا ما بنقولش دلوقتي ان هي فرض، اللي بيصليها بيثاب، لكن اللي ما بيصليهاش خلاص ما بنقولش انه عليه عقاب. بس انتوا عارفين بالرغم من ان النبي ترك التراويح الا انه رغب في التراويح، لا 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 لا، رغب في التراويح مع الامام في جماعة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه وعند ابي النسائي على ما اذكر وصححه الالباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة. يبقى اتكلم اهو، ده اللي احنا بنتكلم عليه، النبي فعل، النبي قال، عشان اتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اتمسك بسنته القولية، اتمسك بسنته الفعلية، اتمسك بسنته التقريرية التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي ترك، الصحابة كمان تركوا ليه؟ ان كان النبي ترك رحمة بالأمة، طب الصحابة تركوا ليه؟ حاجة يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركها الصحابة مع وجود المقتضي ليها ولا مانع من الفعل. ونيجي احنا نقول ان الترك ده مش حجة وان الترك ده ما فيش مشكلة ان انا اعمل، لا غلط، لا غلط، ده مش مظبوط. لذلك قاعدتنا التي نخرج بها في هذه المسألة ان ترك الشيء مع وجود مقتضاه وعدم المانع يجعل الترك سنة على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعوني قبل أن أرد على مسألة التقسيم، إن في بدعة واجبة. إيه؟ بدعة واجبة؟ إزاي تجمع بين كلمة بدعة واجبة؟ بدعة واجبة، في بدعة واجبة؟ والله العظيم الدكتور هو اللي بيقول كده، بيقول في الكتاب كده، في بدعة واجبة؟ واجبة يعني لو ما عملناش نبقى اثنين، وفي بدعة حرام وفي بدعة سنة، بدعة سنة وفي بدعة مباحة وفي بدعة مكروهة. يعني البدعة خمسة أقسام. بعض العلماء القلة اللي قالوا كده وترد عليهم من جماهير العلماء، أنا قبل ما أرد على المسألة دي واجيب الأدلة بتاعتها والشبهات بتاعتها هفكركم بكلمة للإمام الشاطبي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول من قسم البدعة هذا التقسيم، التقسيم الخماسي ده على الأحكام التكليفية الخمسة، بيقول هذا التقسيم مخترع لا دليل عليه. هذا تقسيم ماله؟ الكلام ده قالوا فين الشاطبي ده؟ قالوا في كتاب الاعتصام. لا والله ما بننقل عن حد حاجة واحنا كذابين، في كتاب الاعتصام قال كده، قال ان ده مخترع ولا دليل عليه، وظل يعدد في الأدلة ويناقش المسألة وهدم أركان من يقول بذلك، هدم أركان قوله. لكن قبل ما أتعرض لهذه المسألة أنا عايز أريد من إخواننا وأخواتنا أن نفهم البدعة شيئا ما، يعني ما مش عايز أبقى محصور في مسألة الترك ومسألة التقسيم بس، إحنا خلاص خلصت مسألة الترك، إنما عايز نفهم البدعة فهما كده بعض ملامح للبدعة. أحيانا تكون البدعة بدعة من أجل أنها اعتمدت على حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده بنقف ونقول لا دي بدعة، يقول لك يا عم ده في حديث، يكون الحديث مكذوب عن الرسول. يعني ايه مكذوب؟ يعني واحد كذب وقال ان النبي قال كده، زي واحد قعد كذاب كان بيبيع بتنجان، عارفين البذنجان؟ الله العظيم ده موجود في السلسلة الموضوع الضعيفة الموضوع، وهو قاعد بيبيع بذنجان شكله كده كان بيع بذنجان، قال البذنجان لما أكل له. يعني ايه؟ يلي عندك اي مرض، يلي عايزة تتجوزي، يلي عايز تتجوز، يلي عايز شغلانة، النبي بيقول البذنجان لما أكل له، كل البذنجان كل حاجة تتسهل. ده هتلاقيه عنده كان عنده حبة بذنجان وعايز يبيع حبة البذنجان، خدت بالك؟ النبي مالش كده خالص، ده حديث ماله مكذوب. افرض بقى واحد حط الحديث في دماغه وعمل بها يافطات وقال رسول الله وبس، الشغلانه كلها ازرعوا الارض كلها بتنجان وكلوا كل الاكل، ايه يا عم الكلام ده؟ هنقول بدعة. الكلام ده الكلام ده غير صحيح. وانا باكل البتنجان بنية الشفاء، وده بياكل البتنجان بنية الزواج، ودي بناكل بتاكل البتنجان بنية الطلاق، وده بياكل بتنجان بنية تحرير الأقصى، وده بياكل بتنجان بنية انه يرتوي يوم القيامة. امال ايه؟ هنقول لا يا جماعة، الاعتقادات دي والافكار دي بدعة. ليه؟ لانها مبنية على حديث مكذوب. يبقى اذا ممكن اسمي الشيء بدعة لانه بني على حديث مكذوب للرسول، كالصلاة التي تنشر في كل عام في رجب او في ليلة النصف من شعبان التي تسمى بصلاة الرغائب. ليس هناك صلاة اصلا تسمى بصلاة الرغائب، ويجعلون لها فضائل متعددة وأشياء متعددة. يقول لك صلاة الرغائب، صلاة الرغائب بيصلوها في أول ليلة من ليالي جمعة، أول جمعة في شهر رجب. يعني ليلة أول جمعة في شهر رجب تتصلى صلاة الرغائب. بتتصلى كم ركعة؟ تصلى 12 ركعة، 12 ركعة. بعد كل ركعة بقرأ الفاتحة، وأقرأ سورة القدر 3 مرات، وأقرأ سورة الإخلاص 11 مرة. كلام بقى بيقولوا بقى كلام طويل. لا، وبعضهم بيقول صلاة الرغائب دي مش في أول ليلة أول جمعة في رجب، لا ده هي ليلة النصف من شعبان، ومش بتتصلى 12 ركعة، لا ده بتتصلى 100 ركعة. وأقرأ الفاتحة وأقرأ الإخلاص 11 مرة في كل ركعة من الركعات. كل العلماء قالوا الكلام ده بدعه، صلاه الرغائب دي بدعه. العز بن عبد السلام اشهر من قال بان البدعه منها تنقسم الى 5 اقسام، ورد عليه العلماء بالرغم انه بيقول في بدعه واجبه وبدعه حرام وبدعه مكروهه وبدعه سنه وبدعه مستحبه يعني وبدعه مباحه. جاء عند صلاه الرغائب قال دي بدعه، وابو شامه قال دي بدعه. كل العلماء بدعوا صلاة الرغائب دي بدعة. إيه سبب بدعيتها؟ أنها بنيت على حديث مكذوب عن رسول الله. هل ده يا جماعة لما احنا نقول كده العبادة التي تبنى على حديث مكذوب العمل بها بدعة، يبقى أنا كده متشدد؟ حديث مكذوب، ما أقولش ضعيف، ده بعض العلماء قال المكذوب ده حتى ما يتحطش في قسم الضعيف، ما يتحطش في اقسام الحديث اصلا، لكن من وضعه ده ادنى قسم. خدت بالك؟ مكذوب على الرسول. لما انا اقول كده ده تشدد، ده يبقى تشدد مش ممكن. طيب 2، كل عبادة او اعتقاد مبني على رأي مجرد وهوى من غير دليل يبقى بدعة. ازاي؟ هقول لكم ازاي. اضرب امثلة. واحد بنقول له يا عم ما تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ لا، ضوابط، في ضوابط يعني وضعها العلماء، معرفة الحديث الصحيح له شروط والضعيف له شروط، وكيف تتعرف على الصحيح وكيف تتعرف على الضعيف ونحو ذلك. قال بصوا يا جماعة، انا عندي حاجة مهمة. خير؟ قال أنا أول ما أجي أقول أي حديث عن الرسول، الرسول يجي قدامي صلى الله عليه وسلم، ده يجي قدامي فيضحك يبقى الحديث ده صحيح، يكشر يبقى الحديث ده ضعيف. نعم، قال النبي بيجي قدامي أول ما أقول أي حديث ضحك يبقى الحديث صحيح، طب حزن يبقى الحديث ضعيف. ريحوا دماغكم بقى علماء الحديث، هاتوا بقى كل الاحاديث اللي موجوده في الدنيا وخلوا صاحبنا ده يقراها، وشوف بقى النبي هيضحك يبقى دول صحيح، علموا عليها انها صحيحه والثانيه تبقى ضعيفه. رحنا جرح وتعديل ايه بقى، ورجال ايه وعنعنه ايه واتصال ايه يا جماعه بقى سيبوكوا الكلام خلاص، ده هيخد من النبي على طول. ده كلام، ده راي هوى. هو النبي بيجي قدامه، انت فاكر ان النبي بيجي قدامه صح؟ ده كلام غير صحيح يا عم، ده الراجل ده صادق، دي معجزه من ده ايه، دي كرامه من الكرامات يا عم. الكلام ده هنفتح، احنا ما بننكرش الكرامات، بنثبت الكرامات، لكن الكلام ده غير صحيح. اقول لكم على حاجه، مساله افتكرتها دلوقتي. مش من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري وهو يتكلم في كتاب الرؤية على رؤية الرسول، لو رأى الإنسان الرسول في المنام، لو أمره الرسول في المنام أن يفعل شيئا بخلاف الشريعة يعمل إيه؟ ينفذ اللي معروف من الشريعة ولا ينفذ اللي جه في الرؤية؟ خدوا بالكم من الكلام، أعيد تاني الكلام. ابن حجر بيطرح مسألة في فتح الباري في مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جه مثلا النبي فرح قايل لواحد ايه، قال له ما تصليش تاني، خلاص ما تصومش تاني مثلا، قال له السرقة ليك حلال، حاجات تخالف الشريعة اهو. قال ابن حجر قال العلماء العبرة بالشرع، العبرة باللي موجود في الشرع مش العبرة بما رأى في منامه، عشان كده كل الرؤى وكل الإلهامات بتعرض على الشرع، إن وافقت الشرع قبلت وإلا فلا. فتخيل ده بيجي يقول لك النبي قدامي يا جماعة، فين الحديث الصحيح والحديث الضعيف وضوابط وقواعد والكلام ده كله؟ اسمع التاني ده بيقول لك إيه، بيقول أما أنا بقى ففي حاجة كده لله، أول مجلس أكل طعاما، أول ما يكون الطعام ده فيه شبهة عندي عرق، يقعد العرق ده ينبض، أعرف إن الأكل ده فيه شبهة ما أكلش منه، طالما العرق ما نبضش يبقى الأكل ده حلال، بحجة ذلك دخل على المحرمات. إيه لو في حاجة العرق هيشتغل؟ عرق إيه ده؟ عرق إيه يا عم؟ ده كلام هوى. يبقى الحاجات دي لما أجي أتكلم على الأفكار دي وعلى المناهج دي وقلت عليها بدعة يبقى أنا راجل متشدد؟ دي من ضمن مش ممكن أكون ده يبقى تشدد؟ يبقى أنا عايزك وأريدك أخي وأريدك أختاه تفهموا يعني إيه المنهج السلفي بس. لا ما بيبدأوش كل تصرفات المسلمين ولا حاجة، بيتكلموا على أمور الدين، بيتكلموا على الأمور العبادية، وما بيتكلموش على الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية بحسبها إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فينهى عنها لشرها. أما العبادة ففي أما في أمور البدعة فهي في أمور العبادات، بيقولوا كل عبادة مبنية على حديث مكذوب تبقى بدعة، كل عبادة مبنية على رأي وهوى تبقى بدعة. هقول لكم على حاجة، دعاء الأموات، لا الدعاء ده عبادة، عبادة، إزاي أدعو ميتا من دون الله؟ مش قال رسول الله، ده مش كلام هنا يا عم، سيبني سيبك من كلام انا خالص، قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء، اسمعوا دي، هو العبادة. ده ضمير الفصل ده بيأتي في اللغة العربية للتوكيد، وإذا عرف المبتدأ والخبر دل على الحصر، يعني ما كان الدعاء إلا عبادة. في القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، كملوا الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي، عشان يلفت نظرك أن الدعاء إيه؟ عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدعاء عبادة، هل ينفع أعبد أي إنسان من دون الله؟ هل ينفع حتى أعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، العبادة لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بس. كل نبي ماذا قال لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام اتقال له كده، قل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى إذن طلع واحد يجوز لك دعاء الأموات، أمال لغاية النهاردة مش هقول في مصر بس، في مصر وفي سوريا وفي غيرهما من بلدان المسلمين، أبص نلاقي إيه؟ أموات وأضرحة وهتيجي موضوع الأضرحة ده لأنه كتبه في الكتاب هيجي ومناقشته، وإحنا لا نتهجم على الأولياء أعوذ بالله، بل إننا نحب الأولياء لكننا نتكلم على المخالفات التي تحدث. أنا فاكر الشيخ محمد حسان مرة الله يحفظه راح السيد البدوي، عند السيد البدوي، مش عشان اني اعوذ بالله، قال ان ما اروح اشوف الناس بتعمل ايه عشان لما انكر ابقى انكر على حاجه انا شفتها بعيني وسمعتها باذني. فطبعا ممكن حد يشوفه هناك يقول ده الشيخ بقى درويش وبتاع. فراح الشيخ غطى وشه كده وخد وكمان معاه عشان يسجل كلمات الناس عشان يحفظها بالنص ويقولها للناس. بقول فضلت الإخوة حواليا لغاية ما دخلوني لغاية القبر، لقيت واحدة بتقول إيه، أنا زعلانة منك يا سيد، على السيد البدوي، أنا زعلانة منك يا سيد. أنا ما أعرفش هي إزاي معتقدة إن السيد سامحها. أنا زعلانة منك يا سيد. بقى يا راجل مستخسر فيا حتة عيل، أعوذ بالله. طب قولوا لي أنتوا بقى، داجوز بالله عليك داجوز ينفع؟ هو ده ربنا بيقول في القرآن إيه؟ يهبوا، هو سبحانه وتعالى الوهاب، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، ويجعلوا من يشاء عقيمة. كل ده المين يرجع لمين؟ لله وحده. إزاي أنا بقى أعتقد إن ده هو اللي بيفعل وده هو اللي بيفعل؟ فلما نيجي يا جماعة نقول دعاء الأموات شرك، والدعاء هناك إن هنا مثلا فيه البركة وبتاع، الطريقة دي بدعية، يقول لها لا. ده يا جماعة إيه الدليل على إن إحنا يجوز بس أن ندعو ميت؟ إيه الدليل على كده؟ مش إيه الدليل على إنه يجوز ندعو ميت؟ إيه الدليل على إنه يجوز ندعو الحي بدعاء العبادة؟ أنا ممكن أستعين بك فيما تقدر عليك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لكن طب هقول لكم على حاجة، واحد يقعد يعمل لك إزاي؟ الله 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 الله، جميل جدا، لفظة جميلة جدا، لفظ الجلالة الله. بس الجميل بقى قوي أنك تذكر الرسول، اسمع اسمع، كيف تذكر الله كما ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بقى شوف النبي بيقول إيه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مفيش ذكر ذكره الرسول إلا ولو معنى، سبحان الله لها معنى، الحمد لله لها معنى، الله أكبر لها معنى، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، كل كلمة كان بيذكر بها الرسول عليه الصلاة والسلام لها معنى. طيب أنت ليه بتذكر الله بالاسم المفرد؟ تقول لي النبي ذكر إزاي؟ حتى لا يقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، معناها حتى لا يقال ذكر الله في الأرض. فلما بيجي نقول لك دي مش نفس طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعوا تفكروا يا جماعة ان العبادات حاجة بتبقى، البدع دي حاجة مخترعة بتبقى دايما كلها شر، لا، ممكن واحد بينوي بها الخير، خدت بالك؟ يعني ممكن مقصوده ونيته تبقى حسنة لكن تصرفاته مش حسنة، خدت بالك؟ بنقول له التصرف ده غير صحيح، خدوا بالكم من دي. واحد حاطط سبحة وعمل لها بكرة كده في السم في السقف، سبحة ألفية بقى شغال، فبنت عاملها ببكرة ليه كده وبتاعه الكلام ده، يقول لك بص بقى دي المشكلة بقى اللي عندنا، يقول لك أصل أنا لو جيت يوم من الأيام ما قلتش وردي، أيوة تمشي هي لوحدها تقول الورد تاني، معلش أنت معلق بكرة في السقف وعمال بتذكر الله في بكرة في السقف، ماشي، إيه يا عم بعدين؟ وبعدين أنا لسه ما بناقشكش بقى في مسألة بدعية السبحة ولا سنية السبحة ولا جواز السبحة ولا الكلام ده، أنا عايز بس أفهم حاجة، وبعدين بص بقى العقيدة إزاي ده بيقول إيه؟ بيقول لو أنا ما قلتش الورد بتاعي أيوه هي تشتغل لوحديها. طب بالله عليكم ده كلام صحيح؟ ده كلام صحيح يا جماعة؟ مش ممكن. واحد يجي يذكر الله، شوف يعني إذن كل عبادة مبنية على حديث مكذوب بدعة، طب كل عبادة مبنية على رأي وهوى تبقى بدعة، خدوا اللي جاية دي، وكل عادة أخدها أنا أحولها لعبادة مش بنيتي إنما أتعبد بها هي لا بنيتي، ما أنا ممكن أشرب المية عشان ما أموتش من العطش بنية إن إيه؟ حفاظ عن النفس، أنام عشان أريح جسمي عشان أقدر أقوم للصلوات وأقدر أعمل الطاعة والعبادة، آكل للتقوي على عبادة الله، النية هي اللي انت بتؤجر عليها، خدوا بالكم من الكلام، النية الحسنة دي هي اللي بتؤجر عليها. لكن في واحد يجي يتعبد لله ازاي؟ خدوا بالكم من الطريقة دي، هيقف في الشمس يا عم الحاج. مالك يا عم الحاج؟ انت وايه اللي موقفك في الشمس كده؟ بتعبد لله يا عم. ربنا اراد تعذيبك. النبي لما شاف راى من يفعل هذا، راى امراه عامله ايه، راها تقف في الشمس، بل وراى من يقف على رجل واحده وصائم او صائمه، قال دعوها او دعوه فليتم صومه. الصوم ماشي، يتعبد لله بالصوم، لكن ولينزل الى الظل، خليه ينزل الى الظل، وليضع قدمه. يعني انت معذب نفسك، ان الله غني عن عذابه يا جماعه، مش كده؟ فلذلك انا لما اجي اقول ايه، واحد انا ما باكلش اللحمه، انت ما بتاكلش اللحمه عشان انت ما بتاكلهاش، ما بتحبهاش، مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. لكن واحد قال لا اكل اللحومه عباده لله، لا، تعال هنا بقى، سيدنا الرسول أعبد من عبد الله وكان يأكل اللحم وكان يأكل الخبز. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن دي عبادة؟ واحد يلبس شوال ومتعبد لله. إيه يا جماعة ده؟ جايب شوال ليه؟ أنت لابس شوال ليه؟ يقول لك خشونة العيش. يا عم ما سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لبسش شوال ولا حاجة. سيدنا الرسول كان موجودا صلى الله عليه وسلم، ورأيناه بالسنة التي نقلت عنه، نقل الصحابة كل شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ده في ناس بتعذب نفسها، والله العظيم، والله العظيم ناس بتعذب نفسها. في واحد يقول لك ايه، انا قرأت، معرفش الكلام ده صحيح ولا لا، بس قرأته في بعض الكتب، انه ظل يعيش على صور، واقف في صور، فوق صور بيتعبد لله، وسور عالي، يعني ممكن لو جه كده ولا جه كده يقع يموت، رقبته تتقطم، وبالرغم من كده واقف. يقول لك باكل كل يوم ثلاث حمصات. تاكل كل يوم ثلاث حمصات؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن دي عبادة؟ لا، خد اللي هي أكبر من كده كمان. هناك من الناس، يبقى احنا لو قلنا العبادة المبنية على حديث مكذوب بدعة، قلنا العبادة المبنية على رأي وهوى بدعة، قلنا تعذيب النفس بصورة بهذه الطريقة والكلام ده من يفعله يتعبد به بدعة، ده يبقى اسمه تشدد يا جماعة. هي دي الحاجات اللي احنا بنقول عليها بدعة، من الأشياء اللي بنقول عليها بدعة. لو أنه تعبد لله بمحرم، استغفر الله العظيم، تعبد إلى الله بالرقص، تعبد إلى الله بالملاهي، ما ينفعش. زي الناس أعوذ بالله، حوي يا حوي، والله العظيم يمسكوا ببعض كده، حوي ايه، حوي يا حوي دي مش عارف انا، حوي يا حوي، وطبل وزمر والكلام ده ايه، يقول لك ده احنا عاملين النهارده ليله، ايه دي ليله لله، دي ليله لله الرجاله مع النسوان، وحوي يا حوي، ايه حوي يا حوي دي بس، وعمالين يطبل ويرقص. تعالى يا عم الحاج، انت ايه اللي بيخليك تطبل وترقص؟ قال دي ليله لله، بنعمل كده لله. يا عم طب وايه اللي بيخليك ترقص كده؟ هو الرقص ده لله؟ قال ما ربنا بيقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف فهمه، فهم غير صحيح طبعا. ليه؟ نزلت الآية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في لما ذهب عمران بن حصين وكان قد أصيب بالبواسير رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أستطيع أن أصلي قائما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فنزل قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن حوي حوي ويرقص وملاه وتعبد لله كده؟ ده هناك من الناس من يتعبد لله سبحانه وتعالى بمشابهة الكفار، وهذا لا يجوز. ده يعني مشابهة الكفار حرام أصلا، إذ كيف تتعبد لله بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا لا يجوز. طب هقول لكم على حاجة، في شيء آخر بنقول عليه برضو بدعة. إيه هو؟ إن كانت العبادة مقيدة وهو أراد أن يطلقها. زي إيه؟ أقول لكم زي إيه. في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بزمن، وفي عبادة قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، وفي عبادة مقيدة بعدد، وفي عبادة مقيدة بكم، وفي بكيفية، وفي بصفة. عبادة مقيدة بزمن، الأضحية، متى زمن الأضحية؟ زمن الأضحية بيكون من بعد صلاة العيد، من بعد الصلاة في عيد النحر في يوم 10 ذي الحجة، من بعد صلاة العيد لآخر يوم في أيام التشريق يوم 13 ذي الحجة لغاية الغروب بتاعه. كل ده وقت للإيه؟ كل هذا وقت للذبح للأضحية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن لو إن فيه أضحية ذبح للأضحية قبل الصلاة، مش هقول لك قبلها بقى في أول ذي الحجة، قبل الصلاة، قال هذا لحم يطعمه أهله، صدق تصدق بها، لكن لا يأخذ ثواب الأضحية. معنى اتصال؟ طيب أرجع للكلام فأقول إذن ينبغي علينا أن نعلم بأن الزمن في عبادة مقيدة بزمن زي الأضحية. يبقى أنا لو عملت الأضحية دي في شوال وذبحت وقصدت بها الأضحية مش هتتسمى أضحية، إنما صدقة، هتتحسب صدقة لكن لا تحسب أضحية. ليه؟ لأن الأضحية لها زمن. طب اتنين، هناك عبادة لها مكان هي الاعتكاف. واحد بقى يجلس في محله مثلا طول اليوم، فقال أنا أعتكف في المحل ده. امرأة تجلس في البيت لا تخرج، فقالت أنا أعتكف في البيت. لا، الاعتكاف في المساجد. قال الله تعالى في كتابه العظيم ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. يبقى إذن في عبادة تكون في مكان. طب واحد بقى راح عامل خيمة وخباء فوق سطح البيت عنده، انت عامل ايه يا فلان؟ قال انا بعتكف لله. هنقول له دي بدعة وده مش تشدد. ليه؟ لان عبادة الاعتكاف لها مكان مخصوص وهو المسجد، مش فوق سطح بيتك ولا في المحل بتاعك ولا هي تعتكف في المطبخ بتاعها. لا، ليه؟ يبقى في عبادة مخصصة بزمن او مقيدة بزمن، في عبادة مقيدة بمكان، في عبادة مقيدة بعدد. يعني لو جه واحد النهاردة هيصلي الظهر 5 ركعات هنقول له بدعة ولا يجزئك عن صلاة الظهر ولا يجوز. يقول لي يا عم ده أنا في الركعة 5 قرأت قرآنا وقلت سبحان ربي العظيم وأنا راكع وسبحان ربي الأعلى ودعوت بين السجدتين ونحو ذلك. كل هذا الكلام نقول له كلام واضح. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع أو السجود، مع أن قراءة قرآن يعني لا يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا في الركوع، ولا يجوز لي أن أقرأ قرآن وأنا في السجود. النبي بيقول أنا نهيت عن كده. ممكن واحد يبص لها يقول لك إيه يا عم ده قراءة قرآن وهي فيها إيه؟ طب ما هو النبي نهي عنها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة اوعوا تظنوا ان عشان مثلا يكون فيها قراءة قرآن او عشان يبقى فيها قراءة ذكر او نحو ذلك تبقى دي كده يجوز وخلاص وتبقى حسنة وانتهينا. لا، انما لابد ان ندقق هل كانت كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ده انا هقول لكم ابسط حاجة واختم بيها لان الوقت انتهى. عارفين لو هي سنة واحنا قلبنا السنة لواجب الطريقة دي تبقى بدعة. والله العظيم ازاي الكلام ده؟ اقول لكم ازاي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه كانوا احيانا يتركون الاضحية مع قدرتهم على ان يأتوا بذبيحة ويضحون بها. فلما سئل ابو بكر وسئل عمر وسئل ابن عباس كان جوابهم واحدا وهو حتى لا يظن الناس أنها مفروضة. كل ده عشان الناس ما تعتقدش أن هي إيه مفروضة. يعني كان بيسيب الأضحية عشان الناس ما تعتقدش أنها مفروضة. عشان كده عمر في صحيح البخاري مرة خطب على المنبر وقرأ سورة النحل فأتى عند آية السجدة فنزل وسجد من على المنبر وسجد كل المسلمين معه، ثم أتى في الجمعة التي تليها فقرأ آية السجدة في سورة النحل ولم يسجد، وقال لهم وهو على المنبر في المسجد: لأعلمكم بأن الله لم يفرضها عليكم. يبقى عشان كده علماءنا قالوا ده انت مجرد ان انت تظن ان الحاجة المباحة سنة او ان السنة فريضة والكلام ده وتلزم بها الناس، دي ما تنفعش. ليه دخلت في البداية؟ لأننا نتعبد على نفس كيفية التي فعلها الرسول أو قالها الرسول، على نفس صفة التي فعلها الرسول أو قالها الرسول، في نفس العدد، في نفس الزمن، بنفس المكان، بنفس الكم، سواء إلزاما أو غير إلزام، هي دي السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وبإذن الله مسألة تقسيم البدعة لوجبة ونحو ذلك إن قدر الله حياة وبقاء نكملها في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي.